بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، لما ألقى إخوة يوسف في البئر ورجعوا إلى أبيهم للتبرير عما فعلوا ولتبرئة ساحتهم من هذه الجريمة، كأن قائلا وسائلا يسأل ويقول: فما الذي حصل ليوسف؟ ماذا فعل في هذا البئر؟ بئر موحش مظلم وهو طفل صغير. فالمشهد الذي معنا يبين ربنا سبحانه وتعالى عظيم ألطافه بأوليائه، وأنه إذا أراد بعبد خيرا أسرع في تهيئة الأسباب لنجاته. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فحينما ألقوه في البئر يذكر بعض أهل التفسير بأن يوسف وقف على حجر بداخل البئر، وهذا الحجر إذا نزل منسوب الماء فإنهم يقفون عليه حتى يأخذوا من الماء، فوقف على هذا الحجر ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. لذلك بين الله عز وجل في هذه الآية وهذا المشهد كيف أنه سهل سبيل الخلاص من هذه المحنة العظيمة بدقة عالية وعناية فائقة لمن تأمل ولمن تدبر. وتأملوا كيف جاء هذا المشهد، وبدأ بحرف الواو، قال: وجاءت سيارة، ولم يقل ثم جاءت سيارة، ولم يقل فجاءت سيارة، في إشارة إلى أن المشاهد متتابعة، وأن هنالك فترة زمنية قضاها يوسف في هذا البئر، وهذه الفترة ليست بالقصيرة وليست بالطويلة، لأنه لو قال ثم جاءت سيارة لكانت إشارة إلى أن هذه فترة طويلة، ولو قال فجاءت سيارة لكانت إشارة إلى أن الفترة يسيرة. فمكث يوسف قد يكون ليلة أو أقل أو أكثر أو سويعات، وهذا لا يعنينا كثيرا، ولكن وجود يوسف بهذا المكان أمر موحش وأمر عصيب على هذا الطفل. وكذلك تأملوا كيف هنا ما قال سبحانه ومرت سيارة، وما قال وطافت سيارة، في إشارة إلى معنى دقيق بأن الله سبحانه وتعالى مع أصفيائه، وأنه يهيئ لهم من يكون سبباً مباشراً في نجاتهم. لو قال ومرت فكأن الأمر لا يعني يوسف، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وجاءت، أي هنالك عزم وهنالك قصد لنجاة يوسف في هذه العبارة وفي هذا القول. قال وجاءت سيارة، والسيارة هم القافلة والركب الذين يسيرون وينتقلون، المسافرون في قافلة التجارة، الرفقة التي تسير للسفر. وهنا قال سيارون ولم يقل سائرون، في إشارة إلى أن هؤلاء هذه وظيفتهم، وهذا الأمر يتكرر عندهم، كما تقول ناجر ونجار، النجار الذي تتكرر عنده هذه الصنعة، وهكذا تقول سائر وسيار مبالغة. فقال هنا: وجاءت سيارة أي قافلة وركب ومجموع. قال العلماء بأنهم كانوا في مدين وأرادوا أن ينتقلوا إلى مصر، فمروا ببلاد الشام، وبعضهم يقول بأنهم ضاعوا وضلوا الطريق حتى يصلوا إلى هذا البئر وهذا المكان، وهذا التفصيل ليس عليه دليل. قال: وجاءت سيارة، وأحوج الله سبحانه وتعالى هذه السيارة قرب هذا البئر في هذه الأثناء إلى الماء. قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وتأملوا إلى فاء السرعة، قال: فأرسلوا فأدلى، وهذه العلماء يسمونها فاء السرعة لسرعة إنقاذ يوسف، وهذا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بأصفيائه. قال: فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يتطلب الماء، الذي يبحث عن مكان الماء حتى يسقيهم، الذي يرد إلى الماء ليسقي القوم، وهذا عادة في القوم يكون في مقدمتهم. فذهب هو ومن معه، ويذكر كثير من أهل التفسير أن اسمه مالك ابن دعر، وهذا لو كان فيه فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يذكر بأنه كان ذميم الخلقة، وكيف أنها حصلت مفارقة بأنه ذميم الخلقة ووجد فلقة قمر في البئر، وهذا لا ينبني عليه ثمرة وعمل، لا اسمه ولا صفته، ولكن تأملوا كيف جعل لهذا الرجل ذكرا وخلد ذكره، لأنه كان على يده سبب إنقاذ يوسف من هذه المحنة. ولاحظوا هذا التعبير، قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم حتى يبحث لهم عن الماء، ووجد هذا البئر فألقى الدلو، والدلو تعرفونه هو الذي يربط بحبل ويلقى في البئر حتى يستخرج منه الماء، نسميه السطل. فأدلى دلوه أي أرسله، لما أدلى هذا الدلو ليستخرج الماء قال: يا بشرى. وهنا اختصار، وهذا دارج في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعض المشاهد ثم يختصر أخرى ثم يكمل بمشاهد أخرى، فيترك للسامع أو للقارئ تتمة هذا المشهد. فأدلى دلوه، فنزل هذا الدلو إلى البئر، فرآه يوسف فتشبث به وتعلق به، فلما سحبه استخرج مع الماء يوسف. هذا لم يذكر، ولكن معلوم من خلال السياق. ولما رآه قال: يا بشرى. قال: يا بشرى أي يا بشارتي، وهذا يعني لفظ وجملة دارجة عند العرب وعند غير العرب، تستعمل لمن استبشر بأمر وفرح بشيء رآه. قال: يا بشرى. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، والدلو ما ذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، لم يذكر الدلو في القرآن إلا في هذا الموضع. وذكر بعض العلماء بأن الله عز وجل أنزل الدلو في هذه السورة حتى يتعلق به يوسف ويخرج من البئر، هذه من يعني اللطائف الدقيقة. فهنا قال: يا بشرى، وهنالك قراءة أخرى قال: يا بشرايا. قال: يا بشرى، هنالك قول ضعيف لبعض أهل التفسير، قال: يا بشرى، يا بشرى للنداء. قالوا: نادى رجل معه من الذين ذهبوا لتفقد المكان واستخراج الماء اسمه بشرى، وهذا قول بعيد وغريب، لكن هو هنا قال: يا بشرى، ونداء الشيء الذي لا ينادى معناه أي يا بشرى هذا أوانك فاحضري، مبالغة في الاستبشار لما رأى، فقال يا بشرى، أي كما قال يعقوب لاحقا يا أسفا، أو كما يقول الإنسان يا حظي، ينادي الحظ والحظ لا ينادى، أو يا أسفا على يوسف، أو يا عجبا من هذا الأمر، إذا أراد أن يظهر العجب الشديد. فهنا قال يا بشرى، أي أبشروا يا من معي بهذه البشرى السارة العظيمة، لأنهم رأوا يوسف. وما سبب هذه البشارة؟ لأنهم سيجعلوا من يوسف بضاعة يتربح منها ويكسب منها المال، لذلك استبشر، قال يا بشرى، وهذا هو سبب البشارة، أي قالوا نبيعه بثمن ويصير لنا ذلك سببا في حصول الغنى. فقالوا يا بشرى هذا غلام، والغلام يطلق على المولود من الولادة إلى أن يشب، هذا هو الغلام، هذه الفترة يسمى الغلام منذ لحظة ولادته إلى أن يشب، وجمع غلام غلمان أو غلمة أو أغلمة، هكذا يجمع. والغلام ورد لفظ ذكره في القرآن في 12 موضعا. ولقب الغلام ليوسف في هذه السورة هو أول لقب يذكر به، سيأتي معنا عدة ألقاب لقب بها يوسف عليه الصلاة والسلام، وأول هذه الألقاب هو أنه غلام، وصف بأنه غلام، وكثرة الألقاب تدل على معاني عميقة ودلالات مهمة لابد أن يقف عندها المسلم إذا قرأ، فهذا هو أول لقب. وكذلك من الألقاب أنه مخلص، ولقبه به ربنا سبحانه وتعالى عندما قال إنه من عبادنا المخلصين، هذا لقب آخر. وكذلك لقب بفتى، لقبه به النسوة المصريات، إذ قلنا عن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هذا لقب آخر ليوسف سيأتي معنا. وكذلك لقب بأنه ملك كريم، كذلك من قبل النسوة المصريات، لما قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكذلك لقب بالصديق، لقبه به رئيس السقاء الذي كان معه في السجن، قال يوسف أيها الصديق أفتنا. وكذلك لقب بأنه مكين أمين، لقبه بهما الملك، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكذلك يوسف لقب نفسه بأنه حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لقب بالعزيز، لقبه به إخوته لما جاءوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وكذلك لقب بأنه من المحسنين، لقبه به إخوته، وكذلك لقبه به من كان معه في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين. إذن وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أسروه أي أخفوه، أخفوه متاعا للتجارة، وأسروه حال ما جعلوه بضاعة، أي جعلوه سلعة حتى تباع، أي جعلوه بضاعة مسرين بذلك، مخفين يوسف لأجل التجارة. والذي يتأمل هذا المشهد يجد أمرا مهولا، يوسف الجميل الخلوق النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يصبح سلعة ويباع ويشترى، وهذا منظر رهيب ومشهد عجيب. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا جعل من الابتلاءات وجعل من المحن التي توصل إلى التمكين. وهنا وأسروه بضاعة، واو الجمع وهاء الضمير إلى من ترجع؟ هل إلى الذي الوارد الذي ورد الماء ومن معه، أم إلى إخوة يوسف؟ فهنا عندنا قولان. القول الأول أنه عائد إلى الوارد الذي أنقذه وإلى أصحابه، أخفوا يوسف من الرفقة الذين كانوا معهم، لأنهم إذا رأوه شاركوهم، فخشية المشاركة به أخفوه عنهم، وقالوا إن قلنا للسيارة الذين معنا التقطناه شاركونا فيه، وإن قلنا لهم اشتريناه كذلك سألونا الشركة. فالأصوب، هؤلاء هكذا اجتهدوا، قالوا الأصوب أن نقول إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر ثم نعطيهم ثمنه. قالوا هذا الأسلم، هذا على القول بأنه وأسروه، أي الذي استخرجه ومن كان معه، هذا قول. والقول الثاني وأسروه بضاعة، قال بعض أهل التفسير أنه لما استخرجوا يوسف من البئر كان عدد من إخوته يحومون حول البئر يترقبون وينظرون ما الذي سيحصل، هل سيستخرج، هل سيبقى؟ وعندما رأوا هؤلاء استخرجوا يوسف قالوا لهم هذا عبدنا الآبق الذي شرد منا، ثم قالوا لهم إن شئتم نبيعه لكم، فباعوه لهم. وأسروه بضاعة، أي إخوة يوسف أخفوه وجعلوه بضاعة، وتحدثوا مع يوسف وقالوا له إن أفصحت عن شيء فإننا سنقتلك، تحدثوا معه باللغة العبرانية، وهؤلاء لا يعرفون هذه اللغة. هكذا يذكر بعض أهل التفسير بأنه وأسروه، أي إخوة يوسف، ورأى بأنه الأسلم أن يسكت حتى لا يقتل، فسكت ورضي بأن يكون سلعة ومملوكا وعبدا يباع ويشترى. ولكن القول الأول هو الأقرب وهو الأظهر، وأسروه بضاعة، أي هؤلاء الذين استخرجوه جعلوه بضاعة وأخفوه عن القافلة، من تبقى من القافلة، حتى تكون لهم الحصة الأكبر في ثمنه. قال وأسروه بضاعة، البضاعة هي القطعة من المال تجعل للتجارة، والبضاعة من بضعت اللحم إذ قطعته، وكما قال عليه الصلاة والسلام وإن فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، هذا معنى البضاعة، أي القطعة من التجارة التي تباع. ثم قال سبحانه وتعالى بخاتمة عجيبة في هذه الآية، قال والله عليم بما يعملون. من هم؟ قال عليم بما يعمل هؤلاء الذين استخرجوه والذين جعلوه بضاعة، وهذه القافلة برمتها، وهؤلاء الذين سيبيعونه. الله سبحانه وتعالى قال عليم، عليم فعيل صيغة مبالغة في بيان سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه مطلع على عباده، وأنه مطلع على أحوالهم، وأنه محيط بكل صغيرة وكبيرة، يعلم بظواهر الأمور وبخفاياها. قال والله عليم بما يعملون. وكذلك يشمل هذا المعنى إخوة يوسف، والله عليم بما عملوا وبما يعملون. فلم يترك الله سبحانه وتعالى يوسف على هذا الحال لمهانته عنده، لأنه قد يقول قائل أليس يوسف من أصفياء الله ومن الأتقياء ومن أولياء الله ونبي، كيف يترك بهذا الحال؟ كما يقول الآن هذه الأيام كثير من المسلمين كيف يترك الله سبحانه وتعالى المسلمين في فلسطين في غزة ويحصل لهم ما يحصل على أيدي أحفاد القردة والخنازير؟ أليسوا مؤمنين؟ أليسوا أولياء الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتركوا هكذا؟ ولكن والله غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمحص قلوبهم ليعلم الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. وكذلك هذه بداية للتمكين، لا يكون التمكين إلا عبر الابتلاء. فهنا لم يترك الله سبحانه وتعالى يوسف، ولكن لما اقتضته حكمة الله عز وجل، وأن الله جعل العاقبة للمتقين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الترك ليوسف بهذه الحال ليمضي بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، كذلك هذا ينزل على أحوال أهلنا الآن في غزة، وما يعانون من ظلم واضطهاد وتقتيل وتشريد وتهجير، كل ذلك والله عليم بما يعمل هؤلاء الظلمة، والله عليم بما يعمل من خذلهم، والله عليم بما يمكرون، والله عليم بما يخططون لهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يجري أقداره ويجري حكمه الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل الصدق، ولا يستخرجها إلا أهل الإيمان. كذلك هنا قال سبحانه والله عليم، تأملوا صيغة مبالغة، أي واسع العلم، محيط لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم. وما هنا، وأختم بهذه الفائدة، والله عليم بما يعملون. الما هنا تفيد العموم بكل ما يقومون وبكل ما يفعلون، والفعل هنا يشمل أربعة أشياء، يشمل أفعال القلب ومنها العزم المصمم، وكذلك يشمل أفعال الجوارح، وكذلك يشمل أقوال اللسان، وكذلك يشمل الترك، والترك من جملة الأفعال. لما قال والله عليم بما يعملون، أي بما يعملون ويخططون في قلوبهم ويمكرون، وبما تقول ألسنتهم، وبما تعمل جوارحهم، وبما تركوا مما لم ينبغي أن يتركوه، فيشمل كل هذا الأمر، سواء لإخوة يوسف أو سواء للسيارة الذين فعلوا ما فعلوا. وقد يعترض معترض فيقول لماذا لم يهرب يوسف منهم، ولماذا لم يجد فسحة فيتركهم ويرجع ويبحث عن أبيه إذا كان قريبا؟ يجاب عن ذلك لأنه يخاف من بطش إخوته وقتله له، فكان عاقلا واغتنم الفرصة. وهذا هو السبب الثاني، أن يوسف انتهز الفرصة للبعد عن إخوته وللانتقال من بلاد البداوة والتوحش التي أدت به إلى أن يكون في هذا البئر، إلى بلاد التمدن والأمن والاستقرار. وهذا قد يحصل مع المسلم، أن ينتقل من مكان فيه أقرب الناس إليه، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة وانتقل إلى بيئة جديدة. هذا هو السبب بأن يوسف لم يغتنم فرصة الهروب واللحاق بأهله، لأنه يقينا سيكون له ما يسوءه ومن الشر الذي يكيد له إخوته. وكما اعتدنا هذه الآية فيها العديد من الوقفات والهدايات، نرجئها في درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن ينصرهم على القوم الكافرين والصهاينة المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.